الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس العاشر من كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما عرف التوحيد ثم ذكر فضله بيّن أن التوحيد الذي ينفع صاحبه هو التوحيد الذي يحققه العبد ويخلصه ويصفيه وينقيه من الشوائب، لأن مسألة التوحيد مسألة مهمة، والإنسان قد يأتيه الشيطان من جهة قلبه فيفسد عليه كثيرا من توحيده، وقد يأتيه من جهة لسانه فيفسد عليه كثيرا من توحيده، وقد يأتيه من جهة جوارحه. ولذلك تجد أن الشركيات كثيرة متنوعة، منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بالجوارح، ولا يسلم إلا من سلمه الله. فربما تخلص في جارحتك ويأتي الشيطان إلى قلبك بالمراءة، بالعجب، بغير ذلك، وربما تزل لسانك بقول أو فعل كالحلب بغير الله أو دعاء غير الله أو تشريك النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. كم من إنسان يقول يعني اللهم ماذا، يقول أنا أعمل هذا لرضا الله ورضا رسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض، والإنسان يتعبد لله عز وجل، يتعبد لله عز وجل بالتقرب إليه بجميع أنواع القرب. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. شين شرح أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي غاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين الذين تنال بهم الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا، قال الشيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، وأيضا شاكرا لأنعمه اجتباه عن الشرك. قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من أخوانه المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحي سالك الطريق من قلة السالكين، أي هذا ذكره في المسائل. إذا كان إبراهيم أمة هو واحد، فكذلك أنت لا تستوحش. فقانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا، يعني الحنيف الموحد المخلص، كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. شرح وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قال: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. صحت به أعمالهم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا. ولا ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت حدثنا عن بريد بن الحصيب أنه قال: لا رقي إلا من عين أو حمى. وقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ويقال عكاشة بالتخفيف. شرح هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. فيه زيادة في مسلم: هم الذين لا يرقون، هذه زيادة شاذة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن: هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، تقامات سنة 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. قوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. وكذا قال غيره: هي مشتقة من برحة إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت، الثاني أن تكون بمعنى حق أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام ألا، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى حق هذا وهو الصواب. وما نصب على الظرفية، وهي تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وأبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. ربما تجد أحدهم هذه الأيام يسمر على الواتساب ويظن الظان أنه يصلي، وهو إنما على الواتسابات نحو ذلك من البلاءات. قوله: ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغت العقرب وذوات السموم إذا أصابت بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قال: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ في طلب الحج على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بريدة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد. لكن هل سمع من بريدة هذا الحديث؟ لم يسمع، لكن الحديث قد ثبت عن غيره، عن إبراهيم بن حسين وعن غيره. قوله لا رقي إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد بن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثم رجاله أحمد ثقات، والعين هي إصابة العين غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها، يعني سم العقرب وسم الثعبان ربما. قال الخطابي عن الحديث لا رقي أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم ورقيا. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل بما به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم، فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب العم النبي صلى الله عليه وسلم، تعاله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الحديث ثابت. فكان كذلك مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء. الصحيح أنه ما أسري عليه إلا ما أسري إلا مرة واحدة، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفيه نظر. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قوله فقيل له هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينهم بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، في حديث سهل بن سعد آخذ بعضهم بيد بعض. وروى الإمام أحمد البيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. قوله ثم نهض إقامة قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي يريد به الخصوص، أي جملة الحاضرين خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفي عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم بعمل، وفي حرص على الخير ذكره المصنف. قوله فقام لهم الذين لا يسترقون، كذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود وفي مسند أحمد وفي رواية لمسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وهم بها سعيد بن منصور أو إسحاق بن منصور، سعيد أو إسحاق يا أخوة، سعيد بن منصور نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه زيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع خاف لينفعه، أخرجه مسلم عن جابر. وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، خرجه مسلم أيضا عن عوف. قال وأيضا قد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطن ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. وقال وإنما المراد وصف السبعين ألب تمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلددا بالبلاء. مع أن العلاج جائز, العلاج جائز, لكن هؤلاء لكمال إيمانهم يعني رقوا أنفسهم واستغنوا بذلك. قال قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون عم أن يسألوا ذلك ويفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوع عن الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكي نار. وأنا أنهى عن الكي. وفي رواية أكره. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله, والثاني عدم محبته, والثالث الثناء على من تركه, والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله فإن فعله له يدل على جوازه, وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابه. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال, وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا, فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري. ولذلك قيل من اعتمد على الأسباب فقد أشرك, ومن ترك فعل الأسباب طعن في الشريعة. فكثير من الصوفية يرون أن فعل الأسباب لا يجوز, وهذه بدعة منهم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فالشاهد أنها تغدو تذهب وتبحث عن الحب. قال رحمه الله لا انفكاك لأحد عنه, بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب, كما قال تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكل على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء, فتركهم له لكونه سببا مكروها, لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراها فيه فغير قادح في التوكل, لا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء, علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا, فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم, رواه أحمد وفي صحيح المسند. قال ابن القيم رحمه الله وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات, الأسباب الشرعية, وإبطال قول من أنكرها, والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع عالم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا, وإن يعني قدرا ما علم بالتجربة وعلم بالاختبار, وشرعا ما جاء الشرع بذكره. وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة, ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل, فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكره النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختار الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يدان به الوجوب. قال مذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإن قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه فإنه قال. الصحيح فيه التفصيل، إن كان المرض لا يحول بينك وبين طاعة وصبرت وتحملت الأجر من الله، أما إذا كان المرض سيحيل بينك وبين طاعة وربما فترك وأضعفك فيتعين عليك الدواء، وإن كان المرض ربما يؤدي إلى تلفك وموتك فقد يجب العلاج، تداووا. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما وجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله فقال مع عكاشة بن محصن وهو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلث الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيت طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى في استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثاني ما معنى تحقيقه، الثالث ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى بالكمية يعني بكثرة العدد، والكيفية يعني بكثرة العبادات والطاعات، الحادي عشر عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، الثاني عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالث عشر قلة من استجاب الأنبياء، الرابع عشر أن من لم يحبه يجبه أحد يأتي وحده، الخامس عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادس عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامن عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسع عشر قول أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادي والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.